بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا في الدرس الماضي النقاش مع المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح الذاتي عندهم والشرعي عندنا، واليوم نريد أن ننتقل إلى مسألة هي تطبيق لما ذكرنا سابقا، مسألة شكر المنعم، هل هي واجبة شرعا أم عقلا؟ وهذا الكلام بناء على أن شكر المنعم هل فيه حسن ذاتي كما قالت به المعتزلة، وبالتالي يحكم عليه بأنه واجب وإن لم يأتي الشرع، أم أن شكر المنعم لا يعرف حسنه إلا بمجيء الشرع، وبالتالي لا يحكم عليه بالوجوب إلا بمجيء الشرع؟ طبعا لماذا ذكره إخوانا هنا؟ وذلك لأن الإنسان قد يتوهم أحيانا أن شكر المنعم هو أمر عقلي بينما هو أمر شرعي، وهذا محور البحث اليوم من قبل الإمام الغزالي مع المعتزلة حول هذه المسألة. نعم،
مسألة: هل يجب شكر المنعم عقلا؟ لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة.
يعني الآن إخواننا، لو خلي العقل ونفسه، العقل وحده قبل مجيء الشرع لا يستطيع أن يحكم بأن الشكر واجب. طيب كيف هو الذي أعطانا النعم وكذا 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 وكذا؟ نقول أنت الآن عم تأخذ التوجه الشرعي، ما تقوله أنت الآن هذا كله تربية شرعية، كلها هي كلها تربية جاءتنا من الشرع. لكن أنا عم أقول لك لو أن العقل خلي ونفسه، ربما يقرر العقل لو خلي مع نفسه وحده بعيد عن الشرع أن الشكر قبيح مو حسن وأنه ممنوع. عجيب. فالآن الغزالي سيبين هذه المسألة. نعم.
ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب؟
تمام. يعني لما بتقول هذا الأمر واجب عقلا، ماذا أردت بالواجب هنا؟ طبعا مو الوجوب العقلي بالحكم العقلي، أردت أنه واجب، يعني أن الله يعني يعاقب عليه يوم القيامة. طيب هذا كلام لا معنى للواجب إلا ما أخبر الشرع بوجوبه، أما أن نحكم بوجوبه فقط بمجرد العقل من غير ورود الشرع فهذا تألي على الله عز وجل وتحكم بتشريعه. نعم.
ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة أو لا لفائدة، ومحال أن يوجب لا لفائدة، فإن ذلك عبث وسفه.
يعني العقل الآن إذا قال بوجوب الشكر لأنه يستفاد منه من قبل الله عز وجل يكون في فائدة، هذا محال. طب إذا كان ما في فائدة كيف حكم العقل بوجوبه؟ نعم.
وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض، أو إلى العبد وذلك لا يخلو إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة، ولا فائدة له في الدنيا بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر، ويحرم به عن الشهوات واللذات، ولا فائدة له في الآخرة فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده وخبره، فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب عليه؟
سبحان الله. لذلك الاحتمالات كلها انتفت، لذلك العقل لا يستطيع أن يحكم بالوجوب لانتفاء الفوائد الدنيوية والأخروية بحسب ميزان العقل. أما الإنسان إخوانا عندما يقول لك لا أخي أنت لما بتشكر الله الله بيزيدك من النعم، نقول لانتبه هذا كلام شرع، هذا مو كلام العقل، أنت عم تكلم كلامها بناء على الآية الكريمة لئن شكرتم لزدنكم. وجوب الشكر إخوانا نحن متفقين عليه، لكن عم نحكي الآن الأساس الذي انطلق منه هذا الوجوب، هل هو الشرع أو العقل؟ وقبل مجيء الشرع هل كان الشكر واجبا وكفران النعم حرام أو لا؟ هنا الخلاف. فالمعتزلة يقولون الشكر واجب حتى قبل مجيء الشرع، نحن نناقشهم في ذلك ونبطل كلامهم. نعم.
فإن قيل يخطر له إن كفر وأعرض ربما يعاقب، والعقل يدعو إلى سلوك طريق الأمن. قلنا لا، بل العقل يعرف طريق الأمن، ثم الطبع يستحث على سلوكه، إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة الألم. فقد غلطتم في قولكم إن العقل داع، بل العقل هاد، والبواعث والدواعي تنبعث من النفس.
الفرق بين أن يكون داعيا، العقل إخواننا ليس الدفع منه، وإنما منه التوجيه فقط، أما الدافع من حرص الإنسان على نفسه، هذا مو أمر عقلي. نعم.
والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل. وغلطتم أيضا في قولكم إنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصة، لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفر، وهما
يعني الآن ليش أنتوا قلتوا أنه العبد يثاب على الشكر مو على الكفر؟ نجاء هذا الخاطر؟ إذن طبيعي أن العقل ميز بين الشكر والكفر، فقال إن الشكر مظنة الثواب والكفر مظنة العقاب. هذا التمييز من جاءكم؟ الحقيقة أخواننا لو خلي العقل مع نفسه، العقل لا يقول بترجيح الشكر على الكفر، بالعكس ربما رجح أنك لو شكرت لعوقبت. العقل أخواننا قد يخطر ببالي كذلك، لذلك الآن يذكر الإمام الغزالي ونبينها إن شاء الله تعالى. نعم.
وهما متساويان بالإضافة إلى جلال الله تعالى.
يعني ربنا إذا كان شكرت أنت ربنا شو انتفع؟ لا شيء. وإذا كان كفرت لا شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فكفر العباد وشكر العباد عند الله سواء بالنسبة له. لاحظوا إخواننا، مو سواء بالميزان الشرعي، سواء من حيث النفع العائد إلى الله عز وجل. يعني لا الشكر بحقق منفعة لله، ولا الكفر بحقق إساءة لله عز وجل. هذا مرفوض وهذا مرفوض. نعم. إذا قالوا إخواننا الله تبارك وتعالى من أسمائه الشكور الشاكر، وقالوا هذا المعنى هذا الاسم محمول على غير ظاهره، لمن الذي يشكر؟ الذي يحسن إليه. من الذي يشكر إخواننا؟ هو الذي يحسن إليه. طيب يا ترى هل تحقق من العباد إحسان إلى الله ليكون الله لهم شاكرا؟ الجواب لا. فقال يفسر الشاكر في حق الله عز وجل هو الذي يعطي كثير الدرجات على قليل الطاعات، يعطي كثير الدرجات على قليل الطاعات. إذا ليس هذا من باب أن ربي والله كافأهم أو شكرهم على إحسانهم له، وإنما قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هذا من مدح عباده المتقين الذين عملوا الصالحات، سماهم محسنين مع أنه هو الذي وفقهم وكان عملهم الصالح خيره راجعا إليهم وليس له. العمل الصالح الذي عملوه إخواننا هذا كان خير لم الراجع العباد نفسه. العباد لما اتقوا في الدنيا أخواننا وخالفوا الهوى، هل الخير اللي تحصل لم الراجع، المنفع لم حصلت للعباد؟ لذلك أخوان العباد أحسنوا لأنفسهم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى جازاهم بهذا العمل الصالح منه، سماه إحسانا وأثابهم عليه كأنهم محسنون. أما عمليا لا أحسن العبد أبدا، الله هو المحسن. نعم.
بل إن فتح باب الأوهام فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو شكره.
شيء عجيب، يعني العقل لو تركناه وخواطره قد يخطر في البال أن الله يعاقب العبد إذا شكره. طب كيف؟ نعم.
ونظر فيه لأنه أمده بأسباب النعم، بأسباب النعم، فلعله خلقه ليترفه وليتمتع، فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه.
يعني أنت الآن شو عرفك أنه الآن شرع السماء جاء وأنت الآن تعيش في هذا الملك الذي هو مليء بالنعم، فأنت الآن بدل أن تشتغل باستيفاء النعم اشتغلت بإيش؟ بالشكر، وتركت التمتع بالنعم. هذا ماذا يقال له أخوانا؟ هذا إذا معناها أنت الآن تتصرف في ملك الله بخلاف ما ربي أراد. عجيب. إذا العقل أخوان قد يتصور هذا، هل مثل أهل الجنة في الجنة ما هيك؟ الله تبارك وتعالى خلقهم ليش؟ للتنعم والتمتع، فيتمتعون بالطعام والشراب ما شابه ذلك، ما مطلوب منهم شكر. إذا معناها قد يخطر في بال العقل أن الإنسان خلق في هذه الدنيا للتمتع مو للتكليف في الشكر، فلذلك العبد إذا شكر يكون قد خالف على هذا حكمة خلقه في هذه الحياة. هل العقل قد يفكر هكذا؟ إذن هذا دليل أن خواطر العقل لا تتجه فقط إلى الشكر، بل هناك خواطر أخرى ربما تمنع الشكر. لذلك نقول إن الشكر واجب بالشرع وليس واجبا بالعقل، لأن العقل كما يخطر في باله مدح الشكر قد يخطر في باله ذم الشكر. نعم.
ولهم شبهتان، إحداهما قولهم اتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران لا سبيل إلى إنكاره، وذلك مسلم، لكن في حقهم لأنهم يهتزون ويرتاحون بالشكر ويغتمون بالكفران.
بلا طب انت هلا لو أحسنت إلى إنسان ثم هذا الإنسان ما شكرك، ما أنت الآن تحس أنه شيء خطأ؟ قالوا طبعا غلط. ليه؟ لأنه أنا الآن أخواننا إذا كان أحسنت إلى إنسان ثم لم يقابلني بالشكر أنا نفسيا بنزعج، لأنني أرتاح لثنائه، أرتاح لمدحه، أرتاح لتعظيمه لي أو ما شابه ذلك، وبنزعج من إهمال ذلك، لأن أنا بشر. أما يعطون ربنا عز وجل هل هناك منفعة راجعة له أو مضرة عائدة عليه؟ الجواب لا. لذلك لا يصح أن تقيس حالك بحال الله عز وجل أو العكس. نعم.
والرب تعالى يستوي في حقه الأمران، فالمعصية والطاعة في حقه سيان، ويشهد له أمران.
يعني الآن لو أعطيت إنسانا شيئا فهو استعمل هذا الشيء الذي أنا أعطيته إياه في إيذائي، ماذا أقول؟ أنا كنا أنزعج منه جدا، أقول له أنت استعملت ما أعطيتك في إيذائي، أنزعج منه جدا. طيب ربي عز وجل لو رأى عباده يعصونه بنعمه هو يغضب عليهم، لكن يا ترى ما أذى آذاه ذلك؟ لا شيء. وهيك يعني الآن هل ربي إذا كان الملحدين استعملوا نعمه في جحد وجوده ماذا أذوا الله عز وجل؟ لا شيء أبدا. نعم قديش عمله ضخم يعني عظيم كذا، لكن مع ذلك ما في إيذاء لله سبحانه وتعالى. الله يغضب عليهم نعم، لكن هذا الأمر الضرر هو راجع على الإنسان وليس على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويشهد له أمران، أحدهما أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه، وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة.
يعني ربنا شو مستفيد الآن إذا شكرنا من كل أعمالنا؟ لا شيء. يعني الآن أقول أشكر الله، طيب لماذا أشكره؟ يعني ما هو الغرض الذي يعني إن يرجع إلى الله في شكرنا له؟ ما في غرض أبدا. يعني الناس صلوا صاموا حجوا كذا كذا، ليه قال يشكرون الله؟ طيب هذا الشكر كله يعني ما في شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواننا لا يصح إثبات وجوب الشكر بالعقل، وإنما يتوقف إيجابه على مجيء الشرع. لذلك إيجاب الشكر حكم شرعي نثبته شرعا ونقول به شرعا.
والثاني أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة، بكسرة خبز في مخمصة، فأخذ يدور في البلاد وينادي على رؤوس الأشهاد بشكره، كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحا وافتضاحا.
جميل هالمثال هذا، إن ربي ما أعطانا من العطاء بالنسبة لملكه أقل من هذه الكسرة خبز بالنسبة لإيش؟ للسلطان من الدنيا. فأتصور الآن لو هلأ إنسان أعطاه غني عطاء قليلا، فقام يذكر للناس إن فلان أعطاني هذا العطاء وهو قليل جدا بالنسبة لملكه، هذا ماذا يكون أخوة؟ مدح أم ذم؟ هذا ذم. إذن هذا أخوة كله يعني كله عم يتكلم الغزالي إنه هيك العقل بيفكر، لكن هالتفكير نحسب لنا أخوة نحن ما سلمنا به لوجود الحكم الشرعي. فنحن الآن أخوان نقرر حسن الشكر ووجوب الشكر، لكن من منطلق شرعي وليس عقلي. نعم.
وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك.
لذلك خزائن الملك البشري تنفد، أما خزائن الله لا تنفد. ليه؟ لأن غير متناهية، خزائنه كن فيكون. شوف عطاء أهل الجنة في الجنة هل ينتهي؟ لا ينتهي. نعم.
لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة لتناهيها.
يعني لو في حال ملك غني جدا سحبنا عنده هالخبزة فوق منه مرة ثانية ثالثة رابعة على أضعاف المرة، شو بيصير؟ ينتهي ملكه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم.
ومقدورات الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عباده.
أما ربي قد ما أعطانا كل ما أعطانا أكثر خزائنه أيضا لا تنفد، لأن خزائنه مو شيء إخواننا محدود موجود هلا، وإنما خزائنه كن فيكون. نعم.
الشبهة الثانية قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل، فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعوون لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم، فثبتوا علينا وجوب النظر حتى ننظر، ولا نقدر على ذلك ما لم ننظره فيؤدي إلى الدور.
ما لم ننظره
فيؤدي ذلك إلى الدور.
يعني توقف الوجوب على النظر والنظر على الوجوب، صار دور. نعم. إذا هم هذا كلام معتزلة، شو قالوا؟ قالوا إن نفي أن يكون العقل حاكما وحصر الحكم فقط بالشرع يفضي إلى إفحام الرسل. إذا معناها لابد أن نقول إن العقل موجب وأن الإجابة بس بالشرع وأنه قد يكون بالعقل. لذلك ممكن أن يكون الشكر لله أوجبه العقل بعقله وليس بالشرع، لأن هناك حالات يحكم بها العقل بوجوبها كما يحكم بها الشرع. منها هذه المسألة، يعني لو جاء الآن رسول قال الناس إني رسول الله إليكم فآمنوا، إنالوا لماذا نؤمن بك؟ قال أن إيمانكم واجب عليكم. إنالوا الواجب بإيش، عقلا أم شرعا؟ إذا قال شرعا إننا شرعا لسه ما ثبت عندنا، فكيف نقول بوجوب شيء بالشرع والشرع سبب ثابت؟ وإذا قال لا ثابت إنه طب بدنا ننظر بثبوته، ولا يمكن أن ننظر حتى يأتينا الوجوب ووجوب الشرع، فتوقف النظر على وجوب الشرع والشرع على وجود النظر فصار دورا. هذا كله كلام مين؟ المعتزلة. الآن سيجيب على هذه الشبهة. إذن منطلق الشبهة ما هو؟ أن الوجوب كما يكون شرعيا يكون عقليا، لأن حصر الإيجاب بس بالشرع يفضي إلى المحال وهو إفحام الرسل.
والجواب من وجهين.
نعم.
أحدهما من حيث التحقيق، وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أن نقول استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين، بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع واستقر ورود الخطاب
وصار
بإجاب النظر
واجبا على السامعين أن يتبعوه. ليه؟ وذلك لأنه جاء الشرع المؤيد بالمعجزات. نعم.
إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر معلوم أو موهوم. فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك، والموجب هو المرجح، والله تعالى هو المرجح، وهو الذي عرف رسوله وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك، والمعصية داء، والطاعة شفاء. فالمرجح هو الله تعالى، والرسول هو المخبر، والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح، والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح، والطبع المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضرر. وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح، وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل الناظر إذ قدر به على معرفة الرجحان. فقوله لا أنظر ما لم أعرف ولا أعرف ما لم أنظر مثاله ما لو قال الأب لولده التفت فإن وراءك سبعا عاديا، هو ذا يهجم عليك إن غفلت عنه، فيقول لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات، ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع، ولا أعرف السبع ما لم ألتفت، فيقول له لا جرم تهلك بترك الالتفات.
يعني هذا التفكير بالطريقة هاي سيفضي إلى هذه النتيجة.
وأنت غير معذور لأنك قادر على الالتفات وترك العناد. فكذلك النبي يقول الموت وراءك ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت الإيمان والطاعة، وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزاته، فإن نظرت وأطعت نجوت، وإن غفلت وأعرضت فالله تعالى غني عنك وعن عملك، وإنما أضررت بنفسك، فهذا أمر معقول لا تناقض فيه. الجواب الثاني المقابلة بمذهبهم، فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب وليس يوجب بجوهره إيجابا ضروريا لا ينفك منه أحد، إذ لو كان كذلك لم يخلو عقل عاقل عن معرفة الوجوب، بل لا بد من تأمل ونظر.
إذن هذا الآن قولكم إن العقل موجب ليس أمرا ضروريا بل هو أمر نظري، ولو كان ضروريا لسلم به كل العقلاء، يعني الضروريات عادة لا يختلف فيها.
ولو لم ينظر لم يعرف وجوب النظر، وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر، فيؤدي أيضا إلى الدور كما سبق. فإن قيل العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له، أحدهما أنه إن نظر وشكر أثيب، والثاني أنه إن ترك النظر عوقب، فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن.
أنه هو الأسلم اسمه له حتى لا يعاقب يوم القيامة بترك الواجب.
قلنا كم من عاقل قضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر، بل قد يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر، فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ترجع إلي ولا إلى المعبود؟ ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطرين كافيا في التمكين من المعرفة، فإذا بعث النبي ودعا وأظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر أقرب، بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره. ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه عن الاحتراز، فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر عن العقل. فإن سمى مسمى معرف الوجوب موجب، فإن سمى مسمى معرف معرف الوجوب موجبا فقد تجوز في الكلام.
إذا مو معناها العقل هو الذي أوجب، هو الذي عرفنا الوجوب، هو الذي دلنا على الوجوب. نعم، هو شو سمى موجب؟ هو لا مو موجب، وإنما هو معرف الوجوب. نعم.
بل الحق الذي لا مجاز فيه أن الله موجب، أي مرجح للفعل على الترك، والنبي مخبر، والعقل معرف، والطبع باعث، والمعجزة ممكنة، والمعجزة ممكنة من التعريف، والله ممكنة. تعالى ممكنة
ممكنة،
والمعجزة ممكنة من التعريف.
إذا معنى الله هو الموجب، هو الذي منه الحكم، إن الحكم إلا لله، والرسول مبلغ، والعقل معرف، إن هو الذي يعرفنا على هذا الحكم، إنه العقل يدرك. نعم، والطبع
باعث،
هو الباعث الذي يدفعك إلى هذا العمل طلبا لنجاتك في الدنيا وفي الآخرة. نعم، والمعجزة
ممكنة،
ممكنة أي تمكن العقل من إيش؟ من التعرف لهذا الأمر.
والله تعالى
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.